بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ثم أما بعد، فنواصل الشرح والتعليق على هذه المنظومة الرائقة الماتعة لكاتبها الإمام أبي بكر بن أبي داود يرحمه الله تعالى، وهي المعروفة المشهورة بالمنظومة الحائية في السنة. وكنا قد وقفنا عند قوله: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. وتكلمنا عن القضاء والقدر، وبينا أن هذا من أركان الإيمان الستة، وأن الإيمان بالقدر واجب، أو أن أهل السنة يؤمنون بالقدر وأن الله قدر المقادير سبحانه وتعالى، وفصلنا القول في هذا في المجلس الماضي. ثم قال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. ومنكر ونكير ملكان كريمان مكلفان بسؤال الناس في القبر، فيقولان للميت إذا دخل قبره وأغلق عليه قبره: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ أما المؤمن فيقول: ربي الله ودين الإسلام والنبي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قرأت كتاب الله وآمنت بما فيه. وأما الكافر فيقول: ها ها لا أدري، ولا يجيب، فيكون المؤمن في نعيم في قبره، ويكون الكافر أو المشرك في عذاب في قبره، والعياذ بالله رب العالمين. وقد بينا الأدلة على هذا في المجلس الفائت. ثم قال: وكل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس، تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. وكل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. ودليل هذا أن الله تبارك وتعالى يخرج أناسا برحمته سبحانه وتعالى وبكرمه وفضله من النار، ثم يغمسون في نهر، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. وقد ورد هذا في حديث أبي سعيد، وهو في الصحيح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول الله: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما كالفحم الأسود من النار عياذا بالله، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، أو قال في حمية السيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية. وأيضا ورد عند مسلم من حديث أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير، يعني من الإيمان، ما يزن بره وهي حبة القمح، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، ما يزن ذرة، والذرة هي النملة. وأيضا ورد في الحديث حديث عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا، رجل يخرج من النار كبوا، فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو قال: إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول: تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك، فلقد رأيت رسول الله، هذا قول ابن مسعود، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وكان يقول: ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى يخرج أناسا من النار بفضله ومنه وكرمه، وهؤلاء هم أهل التوحيد الذين ماتوا وقد رجحت سيئاتهم ومعهم أصل التوحيد كلمة لا إله إلا الله، فعذبوا في النار بذنوبهم ثم بعد ذلك يخرجون برحمة الله تبارك وتعالى، وقد يعفو الله ابتداء عن بعض عباده فيدخلون الجنة بلا عذاب بفضل الله ورحمته. وقوله وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، أي صارت حمما كالفحم الأسود من لفح النار على النهر في الفردوس تحيا بمائه، حينما تغمس في هذا النهر الذي يعرف بنهر الحياة تنبت كما تنبت الحبة في حميل السيل، وحميل السيل هو جانب النهر، فتنبت أجسادهم كما تنبت الحبة في جانب النهر في شاطئ النهر، إذ جاء يطفح أي إذا على السيل وكسر الماء. وإن رسول الله للخلق شافع، وفيه إثبات الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن عمه أبي طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه، نسأل الله العافية، لأن أبا طالب مات على الشرك وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما في الصحيح، يقول يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة إن لكل نبي دعوة يدعوها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وجاء أيضا في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية، وأيضا تلا هذه الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك، فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وأيضا إثبات الشفاعة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم المقام المحمود، ودليل هذا حديث أنس في الصحيح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا، فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته، ويقول ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته، ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته، ائتوا موسى الذي كلمه الله فيأتونه فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته، ائتوا عيسى فيأتونه فيقول لست هناكم، ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، ثم يقال لي ارفع رأسك سل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة حتى ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، يعني إلا من وجب عليه الخلود كما قال قتادة راوي هذا الحديث، يعني مات على الشرك والكفر والعياذ بالله ولم يؤمن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة في أن يفصل الله بين العباد في يوم القيامة، ونسأل الله أن يشفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم. والشفاعة إنما هي ثابتة بالقرآن وبالحديث، فمن القرآن قول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهذا في أهل الكفر، لأن من شروط الشفاعة الإذن من الله والرضا عن الشافع والرضا عن المشفع فيه. الرضا عن الشافع كأن يكون الشافع نبيا أو رسولا أو شهيدا أو وليا أو صالحا من الصالحين، الله عز وجل يأذن له أن يشفع. وكذا الرضا عن المشفع فيه أن يكون من أهل التوحيد. والإذن من الله عز وجل لقول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ثم من الأدلة ما ذكر في الصحيحين وغيرهما، ثم قال وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح. وعذاب القبر وكذا نعيم القبر حق، وقد ورد ما يدل عليه في القرآن وفي السنة، وقد ذكرنا طرفا من هذا قبل ذلك. من ذلك قول الله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وهذا عند أول منازل الآخرة عند طلوع الروح، فما بالكم في القبر. وأيضا قول الله تبارك وتعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقول الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وأما من السنة فحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، نسأل الله السلامة. فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، فقالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. وفي حديث تقول أم المؤمنين عائشة قالت دخلت علي عجوزان من عجز يهود، أي من عجائز يهود المدينة، فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قالت فكذبتهما، فخرجت ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوزين من يهود المدينة، يعني إن امرأتين عجوزتين، إن امرأتين عجوزين، لأن لفظ عجوز يقال للرجل وللمرأة، دخلت علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال صلى الله عليه وسلم صدقت إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر، لأن النبي كان يتعوذ في دبر التشهد من كل صلاة من أربع، من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. وفي حديث البراء عند أحمد وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن إذا أغلق عليه قبره، قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت. فينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة، لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ. فعذاب القبر غيب، الغيب لا يعلمه إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فلا يتكلم صلى الله عليه وسلم بأمور الغيب إلا بوحي من رب العزة. ولذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي لفظ: كان لا يستنزه من بوله، يعني كان لا يستتر عند قضاء حاجته، وكان لا يتطهر ولا يستنجي. فهذا من أسباب العذاب في القبر. ولم يخالف في عذاب القبر إلا المعتزلة ومن وافقهم ممن يدعون العقلانية والتنويرية والحداثة ونحو ذلك، وهؤلاء يعني حقيق بهم أن يسموا بالبهيمية والظلامية، فإن هذه الأمور أمور الاعتقاد لا مجال لمعرفتها إلا بالوحي وإلا بالنص، وليس بالعقل والهوى والعياذ بالله رب العالمين. ثم قال بعد ذلك: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولا تكفرن أهل الصلاة، يعني لا تكفر أهل القبلة من المسلمين بذنب من الذنوب، لأنه ليس هناك معصوم بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فمن تاب تيب عليه، من تاب تاب الله عليه وقبل منه، ومن مات ولم يتب من ذنبه فهو في مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه بذنبه وإن شاء عفى عنه بفضله ورحمته. والله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما قال الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات مشركا شركا أكبر أو كافرا الكفر الأكبر فهذا مخلد في النار، ليس من أهل المغفرة. أما من مات مصرا على ذنب ولكنه من أهل التوحيد فهذا في مشيئة الله، إن شاء أخذه بذنبه وإن شاء عفى عنه بفضله ومنه ورحمته. والله تبارك وتعالى من أسمائه الرحيم، الرحمن، الغفور، الغافر، كما وصف نفسه غافر الذنب وقابل التوب سبحانه وتعالى، وكذا هو شديد العقاب. فالله سبحانه وتعالى يغفر ويرحم ويتجاوز ويصفح، هذا فضل الله تبارك وتعالى، يؤتيه من يشاء. ولهذا المسلم إن عصى وإن أسرف على نفسه فإنه ينبغي ألا يسيء الظن بربه، بل عليه أن يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. والمؤمن يجمع بين خوف ورجاء، بين الخوف من عذاب الله ومن عقابه، وبين الرجاء في رحمة الله والطمع في فضل الله تبارك وتعالى، مع إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. فهكذا أيها الأحبة، فالمسلم في مشيئة الله تبارك وتعالى، المسلم العاصي. وكذا النبي علمنا أن أعمالنا لا تصل بنا إلى الجنة، إنما هو محض فضل الله تبارك وتعالى. قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله، أو لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالله تبارك وتعالى سبحانه هو المتفضل وهو الغفور وهو الرحيم وهو المنان سبحانه وتعالى. فالمسلم لا يكفر أحدا من أهل الإسلام، من أهل الصلاة، من أهل القبلة بذنب وإن كان مصرا عليه. ولذا كما ورد في حديث أن رجلين وقيل أخوين كان أحدهما طائعا وكان الآخر مسرفا على نفسه في المعاصي، فقال الطائع للعاصي والله لا يغفر الله لك. فقال الله في عليائه من ذا الذي يتألى علي؟ أشهدكم أني غفرت لهذا وأحبطت عمل هذا. فغفر الله عز وجل للمسرف وللمسيء وأحبط عمل هذا الطائع، لأنه أساء الظن بربه، ولأنه تقول على الله بغير علم وبغير حق. وكذا النبي يقول في الحديث والذي نفسي بيده لولا تذنبوا، يعني لو أنكم لا تذنبون لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. والله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لعباده الذنب، ولكنه سبحانه وتعالى هو الغفور التواب، يحب عبده الأواب الذي يؤوب إليه ويتوب إليه ويتضرع إليه ويستغفره. والله سبحانه وتعالى لا يرضى لعبده أن يفعل المعصية سبحانه وتعالى، ولكن يحب من عبده العاصي أن يرجع إليه وأن يتوب إليه وأن يستغفره. فأهل السنة لا يكفرون أهل المعاصي وإن أصروا، وليس هناك معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل الناس يعصي، فكل الناس يذنب، إن لم يقع في كبائر الذنب ففي صغائر الذنب وفي لمم الذنوب والآثام والمعاصي. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كذلك وإلا حارت عليه، أي إلا رجعت عليه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تكفير المسلم بالقول فضلا عن الاعتقاد، أن تعتقد أن هذا كافر مخلد في النار وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فضلا أن تقول له يا كافر. وكذا نهى النبي عن اللعن وقال لعن المؤمن كقتله عياذا بالله. فهنا يقول ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا حتى لو كان هناك معصية ظاهرة منهم، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، سبحانه يعفو ويصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. والخوارج هم الذين خرجوا على أئمة الإسلام، جدهم الأكبر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل فإنك لم تعدل، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، وفي ضبط لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا، أي من صلب هذا، أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقراءتكم للقرآن إلى قراءتهم، وصيامكم إلى صيامهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، يعني يعبدون الله على جهل وعلى هوى والعياذ بالله، وإن كانوا مجتهدين مجدين في الطاعة ولكنهم يعبدون الله بالجهل والرغبة والشهوة والهوى، لا يحكمون النص ولا يرجعون إلى أهل العلم ولا إلى فهم أهل العلم. ولذلك اعترضوا على الصحابة لما ناقشهم علي وناقشهم عثمان رضي الله عنهم وناقشهم عبد الله ابن مسعود، اعترضوا وقدموا فهومهم على فهم أصحاب رسول الله الذين نزل فيهم الوحي. ففهم الصحابة هو الفهم الذي تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك خرجوا على الخليفة الراشد عثمان بن عفان حتى قتلوه، ثم خرجوا على علي بن أبي طالب وقتلوه، وقاتلهم علي وحرق بعضهم بالنار. الشاهد أن عليا قاتلهم، فمن أصول مذهبهم أي مذهب الخوارج الحرورية الخروج على الأئمة، على أئمة الإسلام، يعني على حكام المسلمين، على خلفاء المسلمين. لماذا؟ إذا رأوا من الحاكم أو من الخليفة مخالفة في شيء، وقد لا يكون فيه مخالفة وإنما الخطأ من فهمهم هم، فمثلا يقولون لما خرجوا عن عثمان لقد ولى فلانا وفلانا، طب وماذا في هذا الأمر؟ هذه أمور اجتهادية. لقد أقطع فلانا وأعطى لفلان، هذه أيضا أمور اجتهادية. ثم كان من وراء ذلك أن خرجوا على الخليفة الراشد حتى قتلوه، وأحدثت سلمة وجرح لم يندمل حتى الآن، وتفرقت الفرق وظهرت المذاهب الهدامة والأفكار الشاذة. كل هذا والعياذ بالله من جراء فعل هؤلاء، فهم يخرجون على الحكام. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بين وقال: من خلع يدا من طاعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وإذا فيه التحذير الشديد لمن فعل ذلك، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهم يكفرون أصحاب الكبائر، الخوارج يكفرون أصحاب الكبائر، يعني من يفعلون الكبيرة الذنوب العظيمة. فعندهم من يشرب الخمر أو يزني أو يسرق فإن هؤلاء كفار عند الخوارج، لأنهم يكفرون بفعل الكبيرة. وهذا أيضا مقال للمعتزلة، المعتزلة يكفرون فاعل الكبيرة، يقولون هو في منزلة بين منزلتين، يعني لا هو مؤمن ولا هو كافر، ولكن حكمه عندهم في الآخرة أنه مخلد في النار، فاتفقوا مع الخوارج في المآل، ولكنهم في الدنيا يقولون لا هو كافر ولا هو مؤمن، هكذا يقولون في الدنيا وفي منزلة بين منزلتين، لكن في الآخرة مخلد في النار. هذا قول المعتزلة لفاعل المعصية. أما الخوارج يقولون هو كافر، هو كافر كفرا أكبر، يعامل معاملة الكفار في الدنيا، وفي الآخرة هو عندهم مخلد في النار والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك لا تجد للمسلمين عندهم حرمة، يستحلون الأموال والأعراض، يقتلون ويسرقون ويفعلون ويفعلون. لماذا؟ لأن مال المسلم في نظرهم حلال. ليه؟ يقول لك أصله هو مش مسلم، مستباح يعني عياذا بالله، ودمه حلال. ولذلك يخرجون على الناس بالتفجيرات، لو تمكنوا من مكان ينهبونه ويسرقونه ويعتدون على النساء فيه ونحو ذلك. ليه؟ لأنه لا حرمة للمسلمين عندهم، فالدين هو فهمهم، فهمهم هم، لا بفهم الصحابة ولا بفهم السلف الصالحين. كما أن الإيمان عندهم لا يتشعب، يعني أهل السنة عندهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهناك شعب تركها كفر كلا إله إلا الله، وهناك شعب تركها ليس كفرا. عندهم الإيمان قضية واحدة عند الخوارج، إما أن تأتي كلها وإما أن تذهب كلها، هكذا يقولون. يعني الإيمان عندهم لا يتشعب، إما أن يأتي كله أو يذهب كله. فعندهم من يقع في معصية يقول لك قد ذهب إيمانه بالكلية، يستدلون على ذلك بنصوص، منها: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول لك هذا فعل سيئة واحدة، لكن تفسير أهل العلم أن السيئة هي سيئة الشرك والكفر. يستدلون مثلا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر هذا الحديث. وهذا الحديث نص عند أهل السنة في أن الإيمان يزيد وينقص، فعند اقتراف المعصية ينقص منه الإيمان لكن لا يذهب بالكلية. أما الخوارج يقولون لا، بل يذهب بالكلية ولا يعود إليه إلا إذا أسلم ونطق الشهادة. فكأنهم حتى يكون الرجل مسلما عندهم لابد أن يكون معصوما، لابد أن يكون معصوما، وإلا فإن أذنب فإن حكمه كما بينا. طيب، نتوقف عند هذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.